الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الرابع من باب الجنائز، من كتاب الجنائز، باب في النوح أي حكمه. والنوح محرم لما يأتي من الوعيد العظيم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة، حفصة بنت سيرين أخت كريمة بنت سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين وأروى بنت سيرين، فبيت سيرين أصحاب حديث ويمثل بهم في الأخوة والأخوات. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة وأخذ البيع على ذلك لعظيم شأن تحريم النياحة. والنوح أن يصيح على الميت برنة أو يخمش الوجه أو يقطع الثياب أو يأتي بذكر المحاسن، يا جبلاه يا فلان يا فلان، من لنا بعدك، لمن تركتنا وأنت ركن البيت، ونحو هذا الكلام. وكانت العرب تتواصى به حتى قال القائل إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. وكانت النساء تأتي إلى النساء لفعله حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وما زال موجودا. ثلاث من أمر الجاهلية لا يزلن في أمتي، وذكر منهن النياحة على الميت. والمسألة أن النياحة كانت في النساء والآن صارت في الرجال والنساء، والحداد وجب على النساء في حق زوجها 4 أشهر و10، وجائز لها في غير زوجها 3 أيام. والآن تحد الدول ويحد الرؤساء ويحد المعسكرات، والله المستعان لجهلهم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. ضعيف، محمد وأبوه وجده ضعفاء، سلسلة العوفية. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال عن عبده وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر؟ إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا لا يعذب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى قال عن أبي معاوية على قبر يهودي متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قد تقدم الكلام معنا على هذه المسألة، وأن القول بأن الميت يعذب ببكاء الحي مطلقا هذا ليس على إطلاق، مع أنه مروي عن عمر مروي عن غيره. والقول بأنه لا يعذب مطلقا هذا ليس على إطلاقه، والقول بأن العذاب إنما هو في حق الكافرين هذا ليس على إطلاقه. لكن قال العلماء إن كان قد علم من الحال أن النساء سينحن ولم ينههن عن ذلك فيعذب لعدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن كان أوصى بالنياحة عليه فيعذب لأمره بها. وأما إذا بكوا من أنفسهم وتسخطوا من أنفسهم ولم يكن لهم مقصد في ذلك فنعم، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال الشارح واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى فأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعد ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وكان من عادة العرب الوصية بذلك. والمراد هنا بالبكاء البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل، يعني في حال سياقة الموت، مريض مرض شديد في حال سياقة الموت، فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى: ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. قال: فسكتت. قال: فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيت المرأة فقلت لها: ما قال، ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. من حلق الرأس للمصيبة، ومن سلق رفع الصوت بالمصيبة، ومن خرق من خرق ثيابه للمصيبة. خرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وله ألفاظ غير هذه. قال: أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا حميد بن الأسود قال: أخبرنا الحجاج عامل عمر العمر بن عبد العزيز على الربذة قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصي فيه، ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننشر، وفي رواية: وألا ننشر شعرا. وإلى الآن لو رأيتم هؤلاء النائحات تتعجبون، ربما تدخل إلى البيت وهو في غاية السكينة والطمأنينة والهدوء، وقد ذهب الحزن الشديد من النساء، وتبدأ في ندب الميت والنوح على الميت حتى تهيج النساء على البكاء. والعجيب من شأنها أنها ما تنزل لها دمعة لأنها مستأجرة. وفي المثل العربي: لا، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. فتبكي وتصيح وترنح ويصيح البيت معها، وهي ولا فيها دمعة، تكمل التمثيل هي حقها، وقامت تبتسم لهم وتأخذ ما أعطوها من الخراج والمال وخرجت. أدركنا والله هذا، بس كنا صغار ما حفظنا من أقوالهن، وإلا كنا نعجب. يبكي النساء ويبكي الأطفال ويبكي الجميع بسبب هذه النائحة. الله المستعان. قال: باب صنعة الطعام لأهل الميت. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. وفي رواية: شغلهم. الحديث على صحته يحمل على صنع الطعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون بغير صنع الطعام. أما مسألة صنع الطعام واجتماع الناس عليه فهو من البدع المنكرة، لكن اجتماع صنع الطعام لأهل البيت لأنهم في حال شغل، ولا بأس إن كان هناك نساء اجتمعنا، فمسألة النساء يجوز لهن الاجتماع، لكن من غير نوح. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: فكنا إذا انصرفنا النساء اجتمعنا نحن أهل البيت وأكلنا من التلبينة. أو كما قالت بهذا الحديث، استدل الشيخ مقبل رحمه الله على جواز اجتماع النساء، بل ذهب رحمه الله إلى جواز اجتماع الرجال، لكن الصحيح خلاف هذه الفتوى في الرجال. الرجال لا يجتمعون، وإنما يكون العزاء في أي مكان، وهو في دكانه أو هو في الطريق ونحو ذلك. وأما ما يفعله الصوفية ومن إليهم كالشيعة حيث يجتمعون في بيت الميت ويجعلون الموالد لثلاثة أيام أو لأقل أو لأكثر، فهذا مع أن الاجتماع بدعة زادت البدعة فوق البدعة، ولا يبالون، يجتمعون على القات وعلى الدخان وعلى الشمة والقيل والقال، وقبل أن ينصرفوا يعملون لهم من هذه الزوامل التي يعملونها بما يسمونها بالأذكار، وليست بأذكار لا في سرد ولا في ورد. لو كانت أذكار شرعية تخصيصها في هذا الوقت بدعة، ما بالك وهي عبارة عن ضرب الدف وبعض الأشعار التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها التزكية للميت ونحو ذلك. وهذه الموالد العجيب أننا رأيناها في النصارى، النصارى إذا مات ميتهم يعملون له حفلة ويأتون بالموسيقى ويأتون بالخمر ويأتون بما في بابه ويقولون خلاص الآن يدخل الجنة ويرتاح من الدنيا. ولما كنت في تنزانيا رأيت أمرين يعني من أشد الأمور: عرس عصاة المسلمين، ومأتم عباد النصارى. عرس عصاة المسلمين يستمر الطبل والموسيقى وما يدخل إليك إلى داخل حجر النوم إلى الفجر. ليلة العرس في تلك الحارة هجرت الحارة إلى بعد الفجر، وأتيت الفجر وما زالوا على عادتهم، يعني أصوات لا تتحمل أصلا لشدتها وعظيم وقعها. ولما مات النصراني نفس الخبر. فسبحان الله، ليس هناك أحسن من طريقة أهل السنة في أعراسهم على السنة، في مآتمهم على السنة، في أفراحهم على السنة، في أطراحهم على السنة. أما هؤلاء إما بدعة إما معاصي، مع أن المعصية أهون من البدعة، لكن المعصية متعبة والبدعة أتعب. فنوصي المسلمين جميعا بتقوى الله عز وجل والبعد عن مثل هذه الأمور، النياحات وصنع الأطعمة والذبائح، وربما يذبح من مال الأيتام يكون مشهورا ويذبح ويسدح يأتيه يعني للناس، وإذا به يذهب من مال الأيتام مليون أو 2 مليون أو 3 مليون على حسب، يصلح. وإذا وصل ضيوف فإكرامهم يكون من ماله لا من مال الأيتام إن احتاجوا إلى إكرام، لكن الواقع خلاف هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي عيروك ولا ما يعيروك لا تبالي بالعوام. ومن هذا أيضا توزيع الماء على المقابر بنية الصدقة، وتوزيع التمر والزبيب والحلويات، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. ليش ما يرضى يتصدق يعطيك حبة ماء في يوم حار إلا في ذاك اليوم يوم مات أبوها أو أخوها أو ذهب يوزع على المقبرة؟ وأين الزبيب؟ ما قد رأيناه إلا فوق المقبرة. وأين التمر؟ هذا من البدع، من تزيين الشيطان. فأنا أحذر الأخوة، لا تأخذوا شيء على المقبرة أبدا، احمل لك ما من هنا واشرب واذهب. فإن عطشت رأل عند المسجد برادة، اذهب اشرب من البرادة، لأنك إذا قبلت منهم سيتخذونها إقرار، لكن إذا استمر هذا الحال يأتي بالماء ما يجد من يقبله منه، يأتي بالتمر ما يجد من يقبله منه، يأتي بالحلويات والبساكت ما يجد من يقبله منه، سيصلح الحال. كانوا في دماج يضعون الزبيب على الطرقات، يمشي الناس ما أحد يأخذ زبيبهم، أين الزبيب؟ ما خرج إلا اليوم. في البدعة، البدعة لا يحتاج إليها، بارك الله فيكم. وأيضا عليكم بتعليم الناس بالرفق واللين، بعضهم مسكين يظن أن هذا الأمر من الدين، وبعضهم ربما يضغطه أهله، لابد تفعل، أبوك كان فلان ولابد تصنع، فترفقهم بهم في تعليمهم، وتقول لهم هذا أمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة ينكرها العلماء. والناس بعد ذلك سيفرحون، الناس سيفرحون. لما كان التحذير من الحجاب في بلدنا لأول مرة، صاح الناس رجالا ونساء، أو صاح الرجال والنساء، وبعد أيام سبحان الله فرحوا جميعا الرجال والنساء. وهكذا المصافحة، كان يوم العيد يذهب الواحد يصافح ربما نساء القرية أهل، يحتاج لهذه 1000 وهذه 2000 وهذه كذا وهذه كذا، يحتاج ميزانية. فلما علموا أنه حرام، بعضهم تركوا ووفر المال الذي في جيبه، وبعضهم يعني ترك تدينا، المهم أصلح حالهم، بعد ذلك فرحوا. أيضا الأعراس، كم قد عملنا من أعراس هنا بفضل الله لطلاب العلم، يعني العرس الذي نتوسع فيه يأخذ له 20,000، هذا الذي نتوسع فيه، يعني شراء بعض البساكت، بعض العصير، وبعض الشيء، وإلا العرس الذي ما نتوسع فيه ربما يأخذ 10,000، 5,000، 7,000. قولوا لهؤلاء المساكين أعراسهم تأخذ من 3 مليون 4 مليون، حق القات والدخان والبيبسي، وهات يا معاصي مثل الأغاني وغير ذلك. أعرس أهل السنة راحة، يخرجوا يبرعون لهم على ما يسر الله. والله أن الراحة عند من أطاع الله عز وجل والتزم شرعه. في الأفراح والأتراح، في الأفراح والأتراح، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض إلا قد أتم الله الدين، والدين تدخل فيه الأفراح وتدخل فيه الأتراح، أما ما خالف الدين لا تبالي به ولا تلتفت إليه. قال باب في الشهيد يوسل. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا معن بن عيسى حاء وأخبرنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، عن عنة أبي الزبير عن جابر تضر إذا لم يكن راوي عنه الليث، قال رمي رجل بسهم في صدرها وفي حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يغسل. فهذا هو الصحيح، أن شهيد المعركة مع الكفار أو البغاة لا يغسل، وإنما يدفن في ملابسه، ولا يكفن أيضا، يغطى وجهه بملابسه. أخرجه أحمد بن سند المتصل حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال أخبرنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. ضعيف علي بن عاصم، ضعيف، أخرجه ابن ماجه وأحمد، يعني ما نزع منهم شيء، دفنوا في ثيابهم على حالهم. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب حاء وأخبرنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، وهذا هو الصحيح. قال الشافعي رحمه الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت أي بعد 8 سنوات فليستحي على نفسه، وذلك الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ذهب إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاة على الأموات، يعني دعا لهم، دعا لهم بالمغفرة والرحمة ودعهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد يعني بن الحباب حاء، وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال: لولا أن تجد صفيته في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ذات قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة، وأخرجه الترمذي. قال الخطابي: فيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وهو قول عامة أهل العلم، وفيه أنه لا يصلى عليه وإليه ذهب أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه، ويقال إن المعنى في ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى، الريح ريح المسك واللون لون الدم، وقد يوجد الغسل في الأحياء مقرونا بالصلاة، وكذلك الوضوء فلا يجب التطهير على أحد إلا من أجل صلاة يصليها، ولأن الميت لا فعل له فأمرنا أن نغسله لنصلي عليه، فإذا سقط الغسل سقطت الصلاة، وفيه جواز أن يدفن الجماعة في القبر الواحد، وأن أفضلهم يقدم في القبلة، وإذا ضاقت الأكفان وكانت الضرورة جاز أن يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، هذا لفظ منكر، لم يصلي على أحد، لا على حمزة ولا على غير حمزة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، وفي رواية وفي نسخة ولم يغسلوا، خرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه يعني والنسائي وابن ماجه. الشاهد من الحديث أنهم لم يغسلوا، واللحد سمي لحد لأنه يمال به إلى داخل القبر. وفي السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه، قال: يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وأخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.